إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستن بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، إن الإسلام الذي أنعم الله تعالى به علينا فغدونا بفضل منه ومن وكرم، عبادا مؤمنين موحدين، ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعين، عبادا يرجون الفوز في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، عباد يرجون بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرجون بها الفوز في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. إخوة الإيمان، إن هذا الدين له نظرة عامة شاملة في هذه الحياة، دين جاء يتناول مختلف جوانب الحياة بما يحقق للكائنات في هذا الكون الأمن والاستقرار، ويكفل لبني البشرية حياة مطمئنة إن التزموا التوجيهات الربانية. فنظرة الإسلام أحكاما وتشريعا وآدابا مصدرها واحد، هو القرآن والسنة، والسنة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، لأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهو إلهام من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نحن مصدرنا مضمون لا تشوبه شائبة خطأ أو باطل، لأنه من لدن حكيم خبير عليم جل في علاه سبحانه وتعالى. وتالإيمان، إن من تمسك بتلك الآداب والقيم والأحكام والتشريعات التي جاء بها القرآن والسنة عاش في هذه الحياة سعيدا. ومن تلك المجالات الواسعة التي تناولها الإسلام من أجل المحافظة عليها ما يعرف في الاصطلاح العصري بالبيئة. هذه الكلمة منا من سمعها وقرأ عنها، ومنا ربما من لم يسمعها، وربما سمعها ولم يفقه معناها وأبعادها. فماذا تعني لي ولك يا مسلم كلمة البيئة؟ هذا الجانب من هذه الحياة، ماذا تعني لي هذه البيئة وكيف أنا في تعاملي معها؟ البيئة هي كل ما يحيط بنا إخوة الإيمان. بمفهوم موجز، البيئة هي كل ما يحيط بنا مما خلقه الله عز وجل. فالنباتات هي بيئة من البيئة أو جزء من البيئة، ونحن كبشر جزء من هذه البيئة، والحيوانات والطيور والجبال والبحار والأنهار وغير ذلك مما نشاهده جزء من هذه البيئة. فالله تعالى هو الذي خلق هذه البيئة ومكوناتها. لماذا؟ يقول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فإذا لماذا خلق الله تعالى معالم ومظاهر البيئة هذه على أنواعها واختلاف صورها وأشكالها؟ خلقها لمن؟ خلقها لنا نحن معاشر العباد. قال: وسخر لكم. سخر لنا ماذا؟ سخر لنا البحر، سخر لنا تلك المراكب، سخر لنا الليل والنهار، سخر لنا النبات والحيوان، سخر لنا كل شيء في هذا الكون سبحانه جل في علاه. لماذا؟ هل لندمره؟ هل لنستهلكه؟ كلا، خلقه لنا لكي نستفيد منه، لا أن نستنزفه ونسرف في استخدامه. كثير منا أساء الاستخدام والتصرف مع ما يحيط به من معالم البيئة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله تعالى خلق الأرض وما فيها وأصلحها، فجاء الإنسان طمعا وجشعا وجهلا بحقيقة معالم البيئة ومظاهرها ومكوناتها، فصرفها أو تصرف فيها بشكل لا يرتضيه خالقها سبحانه جل في علاه. فغدا اليوم علماء عتاة عظماء في مشارق الأرض ومغاربها يدرسون ويتخصصون في معالم ومظاهر البيئة وما هي الأمور التي تهددها، وثقب الأوزون الذي يهدد البشرية إنما هو مظهر من مظاهر عبث الإنسان بهذه البيئة التي خلقها الله عز وجل. خلقها وفق معايير موزونة فالله تعالى كما قال إن كل شيء خلقناه بقدر، خلقه سبحانه بنظام وإحكام تقتضي تحقيق ما أراده الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. إخوة الإيمان، من معالم العبث في جانب أو في جوانب من جوانب هذه البيئة هو قتل الحيوانات أو اتخاذها عرضا، فقد نهى الإسلام على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم اتخاذ الحيوان عرض. تأتي بالحيوان بالعصفور بالديك بالدجاجة بأي حيوان كان، تربطه وتجعله هدفا لك، ترمي عليه الحجارة أو غيره، أو يؤتى بالديكة لكي يتم التحريش فيما بينها، أو يؤتى بالثيران لكي يؤتى للتحريش فيما بينها. من أجل ماذا؟ من أجل متعة وتسلية لا يرتضيها رب العالمين سبحانه جل في علاه. فإذا هذا مظهر من مظاهر انحراف الفطرة الإنسانية في كيفية التصرف مع تلك الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لكي ينتفع بها الإنسان، لا لكي يصيرها عرضا لتسلية ممقوتة عند خالق الأرض وفاطر السماء والأرض. إخوة الإيمان، دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. فدخلت النار في ماذا؟ ربما تكون مصلية صائمة غيره، ولكن هذا الإنسان مسيء التصرف مع هذا الحيوان. وهذا الحيوان ما هو؟ حتى لو كان حيوانا مستصغرا فهو عند الله تعالى لم يخلقه عبثا، خلقه لحكمة أرادها سبحانه من أجل أن تستقيم موازين هذه الحياة. إذا امرأة دخلت النار في هرة، ورجل دخل الجنة في كلب سقاه شربة ماء، عمل بسيط ولكنه عند الله عظيم. نبي من الأنبياء قرفته نملة فأحرق بيت النمل كله، فعاتبه الله عز وجل. نملة واحدة اعتدت عليك وآذت، ما ذنب بقية النمل تحرق بيته بأكمله؟ لا ذنب له. فالله تعالى لا يرتضي الاعتداء، الله تعالى لا يحب المعتدين. وهكذا إخوة الإيمان صور ومشاهد كثيرة جاءت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الجحر. أنت في الصحراء في رحلة سياحية، يأتي بعض الأولاد أو بعض الرجال ويجدون ثقبا في جبل أو في الأرض، فيأتي ويتبول في هذا الثقب. هذا الثقب قد يكون مكان مسكن لحيوان، لحشرة من الحشرات، لماذا أعتدي عليها؟ لذلك جاء النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في جحر، لأنه قد يتأذى وقد يؤذي من هو موجود داخل هذا الجحر وهو لم يعتدي عليه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول أو قضاء الحاجة تحت شجرة يستظل الناس بها يستفيدون من ظلها، أو قضاء الحاجة في طريق الناس
أو قضاء الحاجة في مكان يشربون الناس منه الماء. هذه أمور كلها منهية. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. وهكذا نصوص كثيرة جاءت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ من أجل الحفاظ على نظافة معالم هذه البيئة التي تحيط بنا. كثير من الناس عندما يذهبون إلى رحلات مع العوائل يأكلون ويطبخون ويشربون ثم ينظمون تاركين مدابلهم وأوساخهم على تلك البقعة، وهذا ليس من الإسلام في شيء. الإسلام دين نظافة. يقول: فنظفوا أفنيتكم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله غفر لرجل أزال غصن شوك من على الطريق. وانت تمشي في الطريق حصلت مسمار، حصلت زجاجة بيبسي أو غيره مكسورة في الطريق، هل كلفت نفسك أن تحملها وتضعها جانبا؟ لماذا؟ لأن الله، لأن دينك، لأن رسولك صلى الله عليه وسلم دعاك ودعاني ودعا كل مؤمن موحد أن نزيل الأذى من طريق الناس. عمل بسيط ولكن أجره عند الله عظيم. غفر الله لرجل ماذا صنع؟ أزال غصن شوك من على الطريق. فكم منا إخوة الإيمان يمر من طرقات أو يمشي في حدائق فيجد أمورا تؤذي الناس، يمر بجوارها مرور الكرام دون أن يحرك ضميره أو أن يتحرك لديه واسع الإيمان، ما عنده واسع يدفعه لكي يحمل هذا الأذى من طريق الناس ممكن أن يتأذوا به، فيدعو فيشكر الله تعالى لك هذا الصنيع ويغفر لك، فتكون بذلك ممن شملهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما بشر به ذلكم الرجل الذي غفر الله له لمجرد أن أزاح الشوك وأزاله من طريق المسلمين. إذا إخوة الإيمان، أين أنا وأنت في هذه الحياة؟ كيف أتعامل مع هذه البيئة ومظاهرها ومعالمها المختلفة التي إنما خلقها الله لسعادتي وسعادتك وسعادة البشرية إلى أن تقوم الساعة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. ماذا أريد؟ هنيئا لأصحاب الذين يزرعون النخلة خارج البيوت أو داخل البيوت، الذين يزرعون الأشجار المثمرة فيأكل منها الطير، يأكل منها الإنسان، فما هو أجري وأجرك يا مسلم؟ صدقة. كم طير يأكل من هذه الشجرة؟ كم من إنسان أكل من هذه الشجرة؟ ما يأكل منها طير أو إنسان أو بهيمة إلا كانت لك بذلك صدقة عند الله عز وجل. فهنيئا هنيئا هنيئا لمن كان هذا دأبه وذلك سبيله. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإيمان، هم أبناؤنا وبناتنا على مشارف تقديم امتحانات نهائية، نسأل الله تعالى لهم النجاح والتوفيق والسداد. ألا هناك واجبات نذكر بها؟ فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أولا ننصح أبناءنا وأخواتنا وأخواتنا وإخواننا بأهمية الإخلاص لله عز وجل. أيها الطالب، أيها المسلم، أخلص أخلص النية في طلبك للعلم لله عز وجل. من أخلص نيته لله وفقه الله عز وجل. أخرج من بيتك وأنت تدعو رب زدني علما، توجه إلى الله، توكل على الله بعد أن بذلت الأسباب التي في وسعك وفي متناول يدك. بعد ذلك ارجأ إلى الله وتوكل عليه، ومن كان متوكلا على الله فإن الله لا يضيع من توكل عليه. توكل على الله وابذل الأسباب. وكذا شأن الوالدين، ينبغي عليهم أن يحرصوا على توفير الأجواء الطيبة الهادئة لأبنائهم، أن لا يعكروا صفو البيت في تلك الأيام بمناحرات وأمور ربما كان لها الأثر السلبي على نفسية الطالب في مذاكرته وتقديمه لامتحاناته، وبالتالي يأتي بنشيدة ربما لا يرتضيها الطالب نفسه كما لا يرتضيها رب الأسرة. وليعلم الجميع إخوة الإيمان أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشر من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، وكأنك مجاهد، لأن العلم اليوم هو سلاح من أصغر الأسلحة، إذا أحسن الإنسان استخدامه نفع الله تعالى به العباد والبلاد. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وهدي نبيك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير. اللهم ارفع درجته في المهديين. اللهم جازه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحب وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان خدمة للعباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.